بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وقفنا عند ذكر المصنف في رده على رسالة الأشاعرة وادعائهم انهم اهل السنه، وعلى تزويرهم الذي دوروه في التصنيف. وقفنا عند الامام رقم 32 وهو الطلمنكي اللي هو متوفى سنه 329، وذكر في كتابه الوصول لمعرفه الاصول قوله: واجمع المسلمون من اهل السنه على ان معنى وهو معكم اينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. دي تفويض ولا إثبات؟ إثبات، تمام، دي إجماع. ثم انتقلنا إلى الإمام السيزجي 1644، وكان يعنيني في نقلي هنا، طبعا بنقل مقتطفات مجرد الرد على لبيان تزوير المزورين وكذبهم. الكتاب انا كنت على اتصال مع بعض المصادر وكده على اساس لو قلنا ان هم يرسلوا لنا كم عدد من النسخ يبقى كويس قبل ما نصوره يعني، فما جاش حد رد حتى الان، فان شاء الله تعالى اذا جاء يبقى خير وبركه، ما كانش هضطر اصوره ان شاء الله اكون احمد اخواني المتمين مرد نسخه. بس ربنا يسر الامور الاحوال، يعني اذا لم يتم ان شاء الله نصور، ان المهم يكون وجوده معك مهم جدا. قال: وقد اتفقت الائمه على ان الصفات لا تؤخذ الا توقيفا. الا ايه؟ نص بقى. حلو كده؟ يبقى فيها نصوص. وده يبقى فيه رد على الشيخ عبد الرزاق اللي كتابه بقى الاسماء والصفات شال وحط في قواعد اللغه. مع انه اثبت هذه القواعد في مطلع البتاع وكسرها في الداخل، وتمام، ودع انه وقف على علم الاولين والخالفين والكمبيوتر هو شيخه. لكن طبعا هذا امر خطير ان انا اثبت لعز وجل اثما او اشيل اثم بلغه عربيه، تمام، لكن اللغه موقوفه مع الاصل الشرعي، فهنا قال ان اثبات الصفه ده شيء توقيفي. ثم قال: وكذلك شرحها لا يجوز الا بتوقيف. الكلمة اللي كان وقفنا عليها من الشيخ خان اللي بيقول بقى بيض الله فوق قديم، وبعدين بدأ يرتاب، ما أدري الإخوة ليه بيرتابون، دي كلها أس وقواعد، ما في كلام. الأصل في كلام الإمام مالك وما يأتي، وذكر بنطق لك الأشياء من خلال استقرائي اللي تعنيني أنا، هذا أصل، ما في ارتاب، هو اللي يرتاب، أنا ما ارتابش. أنا لي صحابة رضي الله عز وجل عنهم، للنبي صلى الله عليه وسلم، أصل في أصحابي والأصحاب أصلوا من تبعهم بإحسان، هذه القواعد إطلاقا نثبت ما أثبته الله لنفسه والنبي لربه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، والسلام، خلاص انتهى القضية. أصبح اللي بيدعي خلاف كده يجيب لي الدليل، تمام، وما يجيبش بقى اللي زل، يبقى له حالتين، مش على الجدة وزل زل يقول لك طب ما دي قال، طب هو قال برضه كذا، أنت معايا؟ يا مثلا ينتقي بعد من زل، الإمام النووي، الإمام ابن حجر، الإمام البيهقي إلى آخره، وقع هنا وأصاب هنا، ما يجيش بقى نصاب المسالب وأقول له طب ما دي قال، وقع صح؟ زي ما أنت بتقع الآن. وقعتك دي تدخلك على طول في الشمال ولا اجيبك في شمال ويمين حسب ما عندك؟ انت انطى من الاصل من اهل السنه، وقعت في مساله واثنين وثلاثه، ارميك منهم ولا اقول بشيء بقدره؟ ابن حجر اثبت ما اثبته في صفحه ما واخل في صفحه اخرى. والاصل ابن حجر هو امام الائمه اهل السنه، صحيح؟ كم مصنفات ابن حجر؟ مئات المصنفات، تمام؟ ما بين ايدينا نثر من ألف ابن حجر رحمه الله تعالى، ومع ذلك تجد ورقة أو اثنين فيها كم مسلك. أقول ابن حجر بقى أشعري؟ طبعا ده كاذب على ابن حجر صحيح؟ البيهقي أشعري كاذب على البيهقي، لا وهذه ولا وهذا. وظن سبق النص عند أبو داود وغيره هو نفسه الذي قال أثبت الصفة ويؤكد على إثبات الصفة لا على تشبيه الصفة. وهنا إذن الصفة وشرح الصفة لا يكون إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل، ده كلام السجج مازال، أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال مبين. أنا جبت لك النص اللي بيعنيني من الإيه من الكلام بشكل سريع. قال إيه؟ ضلال، بس قال تأويل بإيه؟ بالعقل، بمجرد العقل. قال هذا تأويل مخالف لظهر النصوص وهذا ضلال مبين. ثم تكلم مسألة الغضب والرضا وتكلم قال كما قلنا. ثم بعد ذلك وقفني عند الإمام الصابوني في بيان معتقد السلف، وده مسألة 49. قال ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون، اللي هم مين؟ أهل السنة، تمام؟ ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، بجميع الصفات الذي نزل يبقى الصفة اللي اتكلموا فيها مثلها مثل غيرها. وبدأ يذكر جمع من الأخبار، قال ووردت بها الأخبار الصحاح من طريق الثقات. يبقى هنا بتديني فائدة، وهي وثبوت الايه؟ ثبوت النص بقى، تقول لي أحاد، تقول لي مش عارف ايه كم، ثبت النص بأصل، تمام، جاء من طريق الثقات والصحاح وقبله خلاص. فيقول السمع، البصر، العين، الوجه، العلم، القوة، القدرة، العزة، العظمة، الإرادة، المشيئة، والقول، والكلام، والرضا، والسخط، والحياة، واليقظة، والفرح، والضحك، وغير ذلك من سائر الأسماء، من سائر الصفات. يبقى جعل إيه؟ قد عم ما في هذه ولا في هذه. ثم بعد ذلك قال خلاص ندخل بقى على القاضي أبو يعلى محمد بن حسن الفراء، متر 158، كذلك مثل السادس، ده رقم 35، الإمام رقم 36، أنا مرتبهم. ده الإمام اللي هو ابن عبد البر الأندلس الكتب المالكي، كذلك ذكر كلاما رائعا ونقل إجماع أهل السنة على ذلك، إجماع أهل السنة على ذلك، تمام؟ نقل إجماع السلف، قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، تمام كده. ابن عبد البر مات سنة 463، ومن سبقه في السن والعمر والزمن نقروا أيضا الإجماع. يبقى بأي دعوة بعد كده كذب وخيانة ولا لا؟ هيأتي الكلام لاحقا. زي ابن عبد البر رقم 37، الخيروان في رسالته التي سماها رسالة الإماء إلى مسألة الاستواء، كذلك شيخ الحنفية اللي هو البزوي، طبعا ده مشهور عند الحنفية وأصل عندهم، قال إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله كشيخ أبي حنيفة، طبعا سبق أنه مشى في المعتقد على أهل السنة والجماعة، متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف. أنت عقل قاصد، العقل القاصد في شيء غيبي أنا ما 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 لا يمكن أن أدركه إلا 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 بنص، تمام؟ ما في نص يبقى أثبت ما أثبت عز وجل لنفسي ولا أتعداه. ولذا قال ولا يجوز إبطال الأصل في يد في وجه في ود في 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 وجه في يد، الود إزاي والوجه إزاي وزي زيه، يبقى أنا خرجت عن طريق الحق إلى طريق الضلال. قال ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز، هو عاجز، الإنسان عاجز بعقله، يبقى خلاص أقف عند وقوف النص عن إدراك الوصف بالكيف، وإنما ضلت المعتزلة، شوف الخيبة جت من إيه؟ من المعتزلة والجهمية، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة. يبقى تحكيم الإيه؟ تحكيم العقل في النص. أيضا السرخسي أو السرخسي على الوجهين، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل معلوم المعنى بالنص، أي بالآيات القطعية والدلالة اليقينية، وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو ودي نقطة مهمة جدا. يبقى المتشابه كيفيته خلاص مجهولة، لكن الأصل الصفة ليست من متشابه. فرق مهم جدا، أصل الصفة مش متشابه، ده انت بتثبتها يبقى احكام ولا لا، لكن الكيفية متشابهة مش عارفتها بردها لإيه؟ بردها للإحكام اللي هي أصلها. صحيح؟ ما دام ان الأصل عندي، الأصل عندي إيه؟ الأصل عندي محكم، وهو الأشعار يقولون بأن الصفات كما سمعت يعني من رؤسائهم اليوم، يقولون انه الآيات الصفات من المتشابه في القرآن. هذا يرد منين؟ مشابه القرآن؟ لا، الصفة ليست من المشابه، ده محكمة، لكن كيفية الصفة هنا بقى الكلام هو غير معلوم، أصبح الكيف هنا هو المجهول. وما دام انه مجهول برده لايه؟ برده الأصل. انت القضية بكل بساطة، ليه أنا بقى بشيت وفات ده كان ودخل الفلسفة والكلام ده في أشياء الأمر فيها بسيط، إنما هو من تدمير العقل لصاحبه، من تدمير العقل لصاحبه. نعم، فهذا أصل مهم جدا. الإمام اللي هو الإمام شيخ الحنابلة أبو الحسن علي بن عبيد الله بن سهل الزاغوني البغدادي، مات 527، له كتاب الإيضاح في أصول الدين، ذكر أيضا ما ذكر سلفه في قاعدة مهمة في مسألة تلقي هذه الأمور بالتسليم والانقياد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. كذلك الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني في قال مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وابن زيد وأحمد، أحمد الأخ أحمد حسن ما أدري إيه اللي وراه، هو كان وراني كتاب اسمه مش عارف إيه كده في اختلاف الحديث بيدرسوه في الجامعة في سنة رابعة أصول دين، واللي مؤلف الكتاب أيضا ماشي على طريقة هذه، وبعدين نقل كلام عن حسن البنا وعدوا طبعا من الأئمة المعتبرين لهم كلام، وبعد جه في الآخر اتكلم كيفدين حيوم على كرح إيه سوح الأمور كالعادة وإيه، وبعدين قال دي أمور يعني ما فيش داعي نشتت بعضنا فيها ومش عارف إيه والكلام ده ونتكلم فيها. وهذا وهو أحمد بن حنبل اضطر، شوفوا هنا الخطورة، عشان كده أنا بقول أحمد بن حنبل مكذوب عليه، ويأتي نقله من روايات عن أحمد بن حنبل، ما أدري ليه عينه مع أحمد بن حنبل ما أعرفش. شوف دي مادة، سبحان الله يعني، سبحان الله العظيم. وبعدين ايه يقول هذا اضطر الى تأويل بعض الصفات وذكر، تقول ان كان راجل يجيب خلاص يبقى، لكن ادعاءات هذا كذب على الامام وكذب على اللي بيقرأ وكذب على اللي بيتعلم وكذب على اللي بيتعلم. وبدأ يعد ايه برضه طبعا اتكلم على ان الصفات من المتشابه، مشابه طبعا في عقيدتهم، اما اهل السنة هؤلاء ما دي متشابه، هذه محكمة، إنما التشابه فين؟ في الكيفية، وأمر بسيط. المتشابه هذا يرجع إلى ده باتفاق أئمة السلف رحمه الله. المهم عدي أحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، إسحاق بن راهويه إلى آخره، أن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ووصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع وبصر وجه والذين وسائر، ودي اللي تعنيني وسائر الصفات، عشان يبقى فيه وعي في الكلام، ما بقاش وتبوا بعدين دول كم صفة تتكلم وتبوا الباقي وسائر، كل صفة وصف الله تعالى بها نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لربه، تمام؟ يبقى في هذه الحالة وسائر الصفات، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. قال ابن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه فقراءة تفسير، ثم قال أي والله، أي قال إيه هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. وقال علماء السلف جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى من قبل السلف، وبدأ يذكر عمن سلف. ذكر أيضا كذلك القول في الإصبع في كلام العرب تقع على النعمة والأثر الحسن، وهذا المعنى لا يجوز في هذا الحديث، فيكون الإصبع معلوما بقول صلى الله عليه وسلم والكيفية مجهولة، تمام؟ أيضا الشيخ الجيلاني اللي هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح، طبعا دي إيه هم طبعا حطوه في 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 في, في بوتقة الايه الجماعة اللي هم درويش على بعض الاشياء المفترى عليه تمام. وبعدين كان حدثني خالي ان كان حضر خطبة في وسط راكن راكن اجتماعيا، لكن طبعا هو راكن اجتماعيا كان متخلف دينيا، لكن هو طبعا ايه وفي اقارب يعني، لكن على كل فالمهم ايه جاء الخطيب بيجي من بره لابس البدله وطلع على المنبر لابس الايه الهيئه اللي هي الشماعه، يطلع جاي من بره لابس البدله وكرافطه ويطلع على المنبر يخش غير ويطلع لابس الايه الشماعه يعني اللي هي الزي اللي هو ايه اللي هو بس زي الموثق بيه. فهم يتكلم قاعد يذكر بقى ويتكلم الاعضاء ديت وذكر الجيلاني وقال له ايه وقعد معلق فار ميت في الاباته 100 سنه وبيكلم وسط بيزعم ان هو متفتح وراجل يعني اساتذه ومش عارف ايه والكلام اللي احنا نعرفه ده. طبعا خلي هنا مقيم خلي الحاج فبيقول طبعا انا هو ما بيسكتش فمسكه قال له ابني فر يعني هو عاش كام سنه شوف بقى العقل هو بقى سليم قال له عاش كام سنه هتبقى راجل مرمم هو ده كام حاجه راجل مرمم لما يعلق الفار بره حتى ما رممش وعطنش شفت ازاي خدها بالايه يبقى حتى راجل مرمم معلق فار ميت في رقبته ما كانش بيصلي ما كانش خد الموضوع بايه بعقل سليم ما ردش وبدا يلوم على مين على اللي قاعدين انتوا يعني قاعدين بتسمعوا طبعا هو بيبقى عصبي بعض الشيء يعني كده ما بقاش حاجه عاجبه ما انتوا اسدت ايه وبتاع ايه وجماعه واحد عمال يكلمكم فرميت ومش عارف ايه والكلام ده مفيش حد ده ملمح من الاشياء اللي هي في الذاكره ما تفضلش يا محمد
المشكله
ان الطلب صح يعني مش
هو
غلط نعم شكرا من احسنت لا هو شوف رد عليه منين يعني قال له يعني حتى جابه بكل المقاييس الشيخ محمد يعني شوف لا اللي بيتكلم عنده وعي ولا اللي بيسمع عنده وعي طب هنا فين العقل بقى طيب يعني ما ادري بقى يعني يبقى بركات بقى مش عارف ايه يعني بركات ممكن تكون بركات يعني فين بقى اللي بيتكلم فين وعي العقل بتاعه اللي بيسمع فين عقله فين بقى العقل اللي هو بيتكلمه بيه يعني امر الله المستعان يعني ها؟ نقل ايضا عن الشيخ اللي هو تقي الدين الوعد غالي المقدسي رحمه الله تعالى ما يتهز 600 وصاب عمدة الاحكام قال وتواترت الاخبار وصحت الاثار بان الله عز وجل ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيجب الايمان والتسليم له وترك الاعتراض عليه وامراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي عنه حقيقة النزول. طبعا ذكر المصنفون قال وفي أن طريقة السلف في الصفات إثبات حقيقة لا بتمثيل بلا تمثيل وتنزيه ممثلة بلا تعطيل إثبات حقيقة بلا تمثيل وتنزيه ممثلة بلا تعطيل. الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي قال في إثبات حقيقة الاستواء ذكر أيضا هذا الكلام الان قال مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم يعني في اللغه والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. الامام العماد الدين احمد بن مريم بن عبد الرحمن الوسيط الحزامي ايضا نقل نفس الكلام. ثم الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اللي هو العلو كذلك الامام ابن كثير في رسالة له باسم الاعتقاد نقل ايضا ما نقل سلفه رقم 48 امام ابن رجب الحنبلي كذلك نقل كما نقل سلفه. الامام ابن الوزير رقم 49 مات 140 الملا علي ابن سلطان محمد القاري الحنفي 1014 نقل ايضا كما نقل سلفه. ذكر هنا ان احنا كم واحد كده 50 واحد 50 مصنف نقل هذا الكلام بما سبق بقى من اجماعات اظن سبق نقل كم اجماع تمام. هنا المصنف عقد فصلا في تقرير هذا الاصل من كلام ابي الحسن الاشعري. طبعا هم مش معترفين بكتب ابي الحسن الاشعري سبحان الله وده اتباع هوى ده اتباع هوى او اصرار على اتباع الهوى، اصرار على تسليم لاستحواذ الشيطان. تمام. بالامس كنت بعض المشايخ الفضلاء ربنا يرفع به ويذب عنه، كان في الكلام في بعض الشبهات اللي هو صنفها في الشبهات اللي هم شبهات تحقيق اللي سمع النصارى. فبعدين يعني اطلعنا على العمل وبعض الاشياء وكده، وبعدين جاب مثلا اللي هو انجيل برنابي. تمام. انجيل برنابي الوحيد اللي فيه ايه ما طلطوش عدى منه، في ثلاث نصوص مذكور اسم محمد بالاسم. تمام. طبعا دي عورة مش معترفين بيه، مع ومع انه اقرب واحد تلميذ. وبولس ده نصاب من النصابين، ده الجماعه اللي هم بتاع عبد الله بن سلام ومش عارف اللي هو عبد الله بن سبا اليهودي والكلام ده كله. تمام. دخل يفسد وجري عليهم ولعب عليهم اللعبه، ودخل ايه اعتبروه لما اعتبروا التلميذ الاصلي. شفت ازاي؟ فطبعا دي ايه لما دايما لما بيت الروافض لما يكون واحد منهم بالامس منهم عظم ومقربين زي شيخ المساوي مثلا لما كانت بقى ثم للتاريخ رأس من رؤوسهم وعالم من أعلامهم، لكن لما هدى الله عز وجل وكشف الحقائق ما يعرفوش اسمهم وما بيعرفوا بعض الخط. المهم يعني قاتلوا ما قتلوا ما بيعرفوش. فهم ازاي؟ اذا ده دايما هذا يدل على اتباع الهوى وعلى تسليم النفس لاستحواذ الشيطان الرجيم. تمام. في افتراق طرق لا يعلمها الا الله عز وجل وقادتهم الى الجحيم نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. قال في رسالات اهل الثغر الاجماع الخامس، ده مين؟ الاشعري. قال الاجماع ساق اجماعات، قال واجمع على ان صفته عز وجل لا تجبر صفات، اصبح كل صفه صفات عز وجل لا تجبر صفات المخلوقين خلاص. ده اجماع نقل اجماع من سلف. تمام. كما ان نفسه لا تجبر انفس المخلوقين، واستدل على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة. طبعا في نصوص آيات قرآنية ثم أحاديث ثم عقل أمام العقل، ودي طبعا بيبقى من أصول الحوار بقى لما بتتكلم عقل مع عقلانيين ومع كفر ومع غيره، بتستدل بالنصوص بدفع الشبهة، نص قرآني ثم نص حديثي ثم استدل بالإيه بالعقل. وطبعا في ثانيه بقى اللغه العربيه اذا كان بيتكلم بموضوع لغه عربيه الى اخره، ويبدا في هذا الحوار. ثم ذكر كلاما مافعا عن الامام الاشعري رحمه الله تعالى رحمه واسعه، واخذ بعض الكلام عن بعض الصفات بجانب من الاستطراد في كتاب الايمان وفي مقالاته الاسلاميه. عقد مبحثا ثالثا وهو بيان مخالفه الاشاعره للسلف في هذا الباب والرد على شبهات فيه. قال المصنف نستخلص مما سبق تقريره امورا. اولا، ودي بقى تفيدنا احنا كطلاب علم مهمه جدا، ادي العرض نقول بقى هات خلاف ده اللي عندهم، ان كنت صادق هات خلاف، لكن لما يظهر كل النقل من اللي تبعت يبقى ده ايه تزوير، او ان انا اتصيد الزلات واقول اهو يبقى انا مزود، ده ما ينفعش. هنا قال بهذه الأدلة اللي سبق ذكره، قرآن سنة مرفوعة سنة موقوفة أثار موقوفة ثم نقل لأئمة من بعد، قال بهذه الأدلة من الكتاب والسنة والنقلات عن أئمة السنة يتبين لكل ذي عقل أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله تبارك وتعالى، كل الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على الحقيقة لا على المجاز إثباتا منزها عن التمثيل والتكييف وتنزيها بلا تأويل وتحريف وتعطيل. وبهذا يفارقون طائفتين، المعطلة الذين يمكنون حقيقة الصفات ويدعون فيها المجاز بحجة التنزيه، والمشبهة الذين يجعلون حقيقة صفات الله تعالى كحقيقة صفات خلقه بحجة الإزمان. يبقى أهل السنة فين؟ ها؟ أيوة، بين طرفين ضالين. تمام. هذا ضل بعقل وهذا ضل بعقل، والأصل يبقى من انقاد في الاتباع ها سلم خلاص، نثبت ما أثبته الله لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم من ربه على قيدة الرحمن وعلى عرش استوى ليس كمثله شيء وهو السبب، خلاص انتهى القضية ونسكت عما سكت عنه، ايه المشكلة هنا؟ لكن طبعا التطبع مع الأفكار الضالة جعلت هذا الوسم فيه. ثانيا، موافقة أبي الحسن الأشعري للسلفي في هذا الأصل العظيم مما يستلزم أن يوافقه كل من انتسب إليه، وإلا كان انتسابهم إليه دعوة مجردة. ثالثا، بطلان ما ادعاه المؤلفان، أنا ذكرت اسمهم طبعا واللي قدموه، كنت معانا أنت ولا مش معانا؟ بطلان ما ادعاه المؤلفان من إنكار نسبة حقائق الصفات لله تعالى، حيث قال أما الذي يأباه العقل، هذا واحد أصبح العقل رقم واحد هو، والنقل، يبقى العقل ده ميزان، وده يأتي الكتاب طبعا الكتاب اللي جاي إن شاء الله بقى نكمله على شرط في نهايته، جعل أن الأشاعرة من جملة الجهمية والمعتزلة في تحكيم العقل في النص، تمام؟ وطبعا من الثوابت عندنا في فرق بين إعمال العقل وتحكيم العقل، فرق كبير بين الاثنين، هم خلطوا على عوام الناس بين المسألتين، إعمال العقل ده مرغب فيه ومشروع وشيء جميل ومش هنفهم إلا بيه، تمام؟ أما تحكيم العقل في النص فهذا مرفوض وطريق ضال، تمام؟ فعندهم القانون هو العقل. قال إبان قال أما الذي أباه العقل والنقل فهو نسبة حقائق هذه الألفاظ اللغوية لله، اللغوية لله. طبعا لا شك إن ده إيه، إن ده المصنف قال بطلان، وهذا لا شك أنه باطل قولا واحدا، لأن أولا حكم العقل وبعدين زعم النقل، تفين النقل يبقى هتحط النقل اللي عندك، انت بتقول يا باه العقل و اين النقل؟ خلاص ما خلينا والعقل، اين النقل؟ ما في نقل. هيذكر اسماء غريبه، فين الاسماء دي؟ وهات تواريخها وشوفها فين، هتلاقي من تبعه، تمام؟ يبقى ما في نقل. ثم اتكلم بموجب اللغه وهو مزور، اللغه بحور، مش اقول بحر، بحور، تمام؟ حاجه عظيمه كبيره، والمعتبر عند اهل اللغه هو المعتبر عند اهل اللغه، والشاذ لا يعتبر به، لا سيما في ظل النصوص الشرعيه. فكم من قاعده لغويه خالفت نصا شرعيا، سواء كان في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل ذلك تجد انه بعض النصارى المالكين يتكلمون في دين ويطعنون، يتكلم بانه كلمه نحن تعني التعدد، ولما ربع من يقول ان نعرفش ان في عظمه وان في كذا ومش في دماغه الكلام ده، او عارف وبيزور، تمام؟ وبرضه لك هندرس اديان، لما اقول ان يبقى ان دي تبقى فيها جماعه، يبقى في اله متعدده، إيه نحن يبقى يدل على الايه؟ على تعدد الالهه. يوم الجماعه اللي هم قاعدين، طبعا انا شفت الكلام دوت يعني في مؤتمر هم كانوا عاملينه طبعا، ودول اطفال ويضحكوا، طبعا واحد منهم كبير عالم والناس اللي قاعده ما فيش حد منهم عارف حد، عامل الناس كده في المحاضره بتضحك، ولما جاي يقرا القران بيقراه خطا، يمكن بنت سنتين دلوقتي بتتعلم في الحضانه بتقرا احسن منه. شفت ازاي؟ هذا من طمس العقول وطمس القلوب، تمام؟ فعلى كل، هذا طبعا تزوير لا شك، ولذا جزم المصنف بانه بطلان. قال فلا تشعري اي عقل هذا الذي يزعمونه، واي نقل هذا الذي يظهرونه، اللي قلناه اي عقل سليم ثم اي نقل، فين النقل؟ ما في نقل. ادي تزوير، يبقى احنا لنا اساس اللي ماشيين عليه وتعلمناه وبندنن حواليه، من اين لك هذا؟ هذا هو، هذا ما عندي. انت بتقول انا الصواب، اذن بكل بساطه كده انت بتقتله. ولذا المصنف قال، وبعد حط علامات من التعجب كثيره، قال فليت شعري اي عقل هذا الذي يزعمونه، واي نقل هذا الذي يثورون، فين هو النقل؟ ماذا؟ وذلك سبق المصنف قال لم يأتوا بأثر واحد، أثر مش يقول لك بقى خبر ولا أول نص، ماشي واحد ماشي، غير لك في الأخبار وفي الأثار وفي النقلات، طب فين؟ هات واحد عشان حد أثق بك، لا ماشي. وهنا التزوير والكذب. قال في صفحة 242 طبعا بالكتاب المذكور، إن أريد بإثبات الصفات إثباتها على ما جاءت دون تفسير ولا تعيين معنى وإنما يكتفى بتلاوتها والسكوت عليها، وذلك قطعا بعد صرفها عن ظاهرها المحال في حق الله تعالى. ولا هما بقى هو ألفوا الضرر هو بقى بص قال وإن أريد بإثبات، ده قول المؤلفين، قال وإن أريد بإثبات الصفات إثباتها على ما جاءت دون تفسير ولا تعيين معنى، وإنما يكتفى بتلاوتها والسكوت عليها وذلك قطعا. هو ده اللي شافه بقى خلاص، ده كان ولا بد يبقى ما نتكلمش فيه، خليها هي كده. طب وبعدين؟ طب هو له يد ولا ايه في اليد؟ ما هي حاجه من الاثنين، لا تثبت لا تنفي، يبقى والا هتبقى انت معطل صح؟ يبقى انت ايه؟ يبقى انت معطل، يبقى انت وانا لا بقول الله له يد، كيف له يد؟ اقول لك اليد معلومه وكيف تمجهوله خلاص تمام؟ طب اسكت يبقى انت عطلت. يا اما انا اول اقول اليد القدره، يبقى انا اتيت ولم ياتي بها احد من العالمين. شفت ازاي؟ يبقى هما وقعوا نفسهم فين؟ في اشكاليه كبيره تمام؟ قال وانما يكتفى بتلاوتها والسكوت عليها وذلك قطعا بعد صرفها عن ظاهرها المحال في حق الله، ولا يقال بالذات او حقيقه، فذلك حق لا ريب فيه. قال المصنف والأعجب منه إدعاؤهما أن هذا ومذهب السلف قاطبة بتعجب له حق يتعجب. قال ولم ينقل حرفا واحدا عن أحد من السلف قط. يبقى ده إيه؟ إدعاءات وكذب وتزوير ولف ودوران، ويكفي إن هو مش مصدق نفسه مش مقتنع، لكنه تلبيس الشيطان واتباع الهوى. قال المصنف كيف ونصوص السلف صريحة في إبطال هذه الدعوة وبيان وجوب عمل كلام الله تعالى على حقيقتها إلى آخر الكلام. قال وبه يتبين له حق بذلك، قال وبه أي بما ذكر، قال وبه يتبين جهل هذين المؤلفين بمذهب السلف وبعدهما عن طريقتهم. رابعا قال صحة تأكيد الإثبات بصفات الله تعالى بقول حقيقة أو بذاته، وأنه وارد عن السلف الأئمة، وهو الأمر الذي أعظم فيه النكير جهلا منهما بكلام السلف وأصولهم. خلاص ده مش لاقي حاجة، قلت طب منين جابوا كلمة حقيقة ومنين جابوا كلمة ذات؟ شوف الكلام برضو. الرجل هنا ما ترك شيئا جزى الله خيرا، فقال بدأ ينقل عنهما، فقال في صفحة 123 أن لفظ بذاته لم ترد في كتاب ولا سنة ولا على لسان احد من الصحابة او التابعين، فان لفظ بذاته الى اخر الكلام، فان لفظ بذاته اذا ذكرت مع هذه الالفاظ او ما شاكلها حصرت معانيها في المعنى الحسي الجسمني، فلا يقال مثلا استوى بذاته وينزل وينزل بذاته ويجيء بذاته، ثم يقال لا كاستوائنا ولا كنزلنا ولا كمجيئنا، لان هذا تناقض صريح. هم قالوا هذا الكلام طبعا كلام يغري ويخوف، لكن لا. شوف ألف برة 138 قال نخلص من هذا إلى أن القول بأن الله ساكن السماء أو أنه على العرش بذاته أو ينزل بذاته أو استوى بذاته أو على الحقيقة، كل ذلك وصف لله بما يستحيل في حقه تعالى عقلا ونقلا. المصنف بيرد فيقال لهما اولا قد سبق نقل كلام كثير من ائمة السلف بزيادة حقيقة وزيادة بذاته. مين سبق؟ طبعا المصنف بدأ طبعا هيك عن الايات، بدأ بكلام الصحابة ثم بكلام التابعين ثم بتبع التابعين، والائمة هكذا بقى بعد في طبقة اتباع التابعين وهكذا من بعدهم، ومعلوم ان الخالف ياخذ عن السالف. قال بل قد نقل أبو نصر السجين الإجماع على ذلك. تمام؟ يبقى إيه بقى كلام؟ يبقى إذن دعاوي هذه تدل على الجهل أو على الخيانة في النقل. فقال في كتاب الإبانة وإمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وابن سلمة وعبد المبارك وفضل بن عياض وأحمد بن حنبل، ها؟ أحمد حنبل بالذات هو، وإسحاق بن راهويه، متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان إلى آخر ما سبق. وسبقه المزني حيث قال في شرح أصول السنة عال على عرشه السجن مبع 3400 المزني مبع 230 ضرب قاضية علو خالص وتمام عال على عرشه في مجده بذاته جابها منين؟ من قبله ولا قبله ولا قبله؟ طبعا بقولك لم تجد عشان أي أحد طب لا في كتاب ولا في سنة ولا عشان أحد من الصحابة والتابعين ومن بعده ماذا يعني هذا الكلام؟ ثم حكى الإجماع على ذلك فقال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. ده المزني الرسالة طبعا دي غلاف مطبوع لو عندكم ها؟ ادي كلام المزني يبقى ده بيرد ده بيكذب بس باسلوب شيك ان دول كذابين واكذب منهم اللي قدموا ايه اللي قدموا للرسالة. ونخل الطرمانكي كذلك وابن عبد البر كذلك الاجماع على ذلك ايضا كما سبق. يبقى كم واحد نقل الاجماعات؟ يبقى الكلام ده يروح فين؟ والاجماع معلوم ونص عن اهل السنة والجماعة باتفاق. وكذلك قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى وقال الذهبي نقل ما نقله السجبي وبعدين قال الامام نقل ايضا قال عن السجبي طبعا كما سبق النقل متفقون على ان الله فوق العرش بذاته وانه في كل مكان الى اخر ما نقل. وعلى هذه ايضا ذكر كلام خلاص كفايه كده. ثانيا ان قوله مع اللفظ بذاته لم ترد في كتاب ولا سنة ولا على لسان أحد من الصحابة أو التابعين عجب منهما وتناقض صريح فلا أدري هل يأثران هما شيئا من كلامهما في الصفات وتأويلها تمام عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة. عكس الآية هو طب هل أنتم عندكم أي أثر عن أحد من الصحابة او التابعين او الأئمة في اللي انتوا بتقولوه؟ طبعا ضرب قاضية فين انت بتقول الأئمة والنقل الأئمة في منهم بذكر واحد ما حصلش. وهنا بقى شقشقة اللسان واللحن في الكلام وطبعا دي جريمة تماما. ولذا قال المصنف وهذا كما يقول القائل رمتني بدائها وانسلت. ها ثالثا أن قول من قال من السلف بذاته هو من باب التأكيد والتنصيص والرد على المعطلة الذين يفسرون صفات الله تعالى بما قام بغيره وينكرون أن يقوم بذات الله تعالى صفة متعلقة بمشيئته فيقولون نزول أمره ومجيء ثوابه وهكذا. وكذا في قولهم حقيقة تأكيد لحقيقة الصفة ورد على من جعلها مجازا. يعني هنا صرح المصنف يعني ده يكون من باب الايه من باب ردود الافعال هو بقى الكلام هو بقى من باب ردود الافعال على نعم
بعد ما ظهر بلا خلق القرآن
كلهم
لازم هذه
الكلمة. نعم.
كلام الله غير
مطلوب.
هكذا يعني.
رحمهم الله.
لكن الإشكال الآن في مسألة إثبات صفة الذات لله عز وجل. صفة الذات كصفة النفس مثلا. صفة النفس ثابتة بالقرآن أما صفة الذات هل هي من صفات ثابتة لله عز وجل أم
فيها أنت ما تقول الرحمن بذاته
لا بذاته نعم. لكن الآن نقول هل من الصفات صفة الذات من صفات
الثابتة
لله عز
وجل. وهو فين بذاته؟ أسمع معنى كلمة بذاته؟
لا أنا أقول بذاته بحيث أنا مثلا أستوى بذاته ونزل بذاته
سبحانه وتعالى. مين اتكلم بذاته؟
ابن تيمية اتكلم مسألة هو كان متردد في إثبات صفة الذات لله عز وجل.
يعني
نص في الأخبار عن نص قلة التوقيت. عشان كده أنا ماشي أنا بقول دلوقتي لا الآن أقصد إيه إن دايما كلمة الذات جاءت إيه؟ احسنت يعني مقرونه بشيء اذا لما ما فيها شيء ما دام وردت في شيء ما اتكلمش يعني ما اتكلمش في شيء انا ما عندي فيه مستند ولا عندي نص ولا حمل ما اتكلم فيه هي مقرونه كما ترى استوى بذاتي انت معايا يبقى اصبح فيه مقرونه بوصف. لكن هل هي وردت منفصله بوصف منفرده كصفه صح ما دام انها ما وردت يبقى ما نتكلم فيه، حتى لو الخصم اتكلم فيه، ده المفروض والخصم انا كما فعل الامام مالك رحمه الله تعالى. منين الكلام ده؟
هو في حديث لو ثبت هذا الحديث
يبقى نثبت
حديث في معناه، يعني تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، او في معنى معنى الحديث.
ما في كلام ما نعرفوه، ولا احنا قلنا شرط الائمه شيخ احمد تحليلنا مبدا اصبح هنا ايه بقى، يبقى انت انت بقى حرره، لان هنا مبدا كل الائمه ايه، ورد اذا ورد به، شفت النص الثابت الصحيح من طريق الثقات اصبح ده ايه، ده شرط القبول حتى لو من طريق واحد، انت القضيه ما دام لم يثبت ما نتكلمش فيه. تمام. كيف؟
يعني مثلا كان نقول مثلا تصفات الذات ليست صفه، لكن نخبر عن الله عز وجل بان ذاته مثلا مستوي كده، يعني
فعلا هو
باب الفضل اوسع من باب الايه؟ طبعا باب الصفات اوسع من الاسماء.
لا هو القضيه اللي يبقى فيها الفصل وما نتكلمش حولها، هل هي صفه من الصفات؟
هو بيقول ان باب الخبر اوسع باب الصفات.
لا ما اقولش بقى صفه، اصل كلمه صفه صفه لازمه، صحيح؟ صفه صفه لازمه، لكن التعبير بشيء لائق لله عز وجل شيء اللي هو مدخله بقى بكلام الاخبار، او ان انا اثبتها صفه من صفات الله، صحيح؟ يعني انت جاهز ان تتكلم بكلام حسن يليق بذات الله تعالى، شوف يليق.
بس يا دكتور ان التوقيت هو الاصل في كل هذا.
في كل ايه؟
في كل هذا. عندما اتكلم عن نظر الانسان باثبات صفه او باثبات اسم او باثبات خبر الله عنه، خلاص في التوقيت.
طب ما فيش كده، انا بتكلم في ثنايا تعليق على شيء او تفصيل شيء او توضيح شيء جرى على لسان كلام يتعلق بالله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى انت 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 ما بتشرح كلام الا اما اللي جرى عشانهم هذا الكلام، سواء الكلام جرى موافق لكلام اهل التعطيل واهل التشبيه الى اخره، جرى على لسان المحيط اللي جرى فيه الكلام على لسان الامام من ائمتنا. ايه هو؟
حتى ابن تيميه رحمه
الله عليه. لا انا عايز اقول حاجه، يعني مثلا زي شيخ طبعا ابن تيميه اوسع، يعتبر هو اكثر من انتشر عنه هذا الكلام، لانه طبعا كان في موطن بلايا. تمام. فممكن تجي على كلام شيخ الاسلام كلمه هو يحاول وبيتكلم فيها فدونه في السجله، تقول لك مع غير قال بها ابن تيميه. هقال بها ابن تيميه على سبيل الاثبات، او قال في ثنايا كلام يرد على خصوم رديئه. ما هذه نقطه مهمه، تبرئه تحت الائمه. تمام. لا ده امام منافح بكلام ائمه السلف وبالنقلات، تكون جرى على كلامي على لسان كلام الكلام هذا هو من ردود الفعل على الخاص، لا ينسب الى ابن تيميه على انه معتقد ابن تيميه او ان ابن تيميه اتكلم فيها، لا ما تحسبش كده. تمام. والا يلزمك بقى استقراء كامل لكل مصادر ابن تيميه من اول لاخر، هتعرف حقيقه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ابن تيميه كم من النصوص واللي قرأ من هذه السنه هجد هذا الكلام، نصوص صريحه وصحيحه رد ابن تيميه، لكن الاعتذار ابن تيميه رحمه الله تعالى لانه هو الذي صححها في مواطن اخرى في المجموع بتاعه وغيره ودافع عنها واستدل بها. يبقى كانه مثلا اقول لك ايه، يعني باللهجه بتاعتنا اليوم يقول لك يعني الراجل اتعصب واتنرفز والكلمه خرجت منه ايه، من غير اراده. ولذلك الشيخ نصر رحمه الله تعالى ما كان يجي وعاقب رحمه الله ابن تيميه فيعتذر لشيخ الاسلام ابن تيميه ونبرئ ساحه ابن تيميه بانه كان في موت الردود على الاهل الضلال، فلربما جرى على لسان ما لا يتعمد ابن تيميه، والا فالخبر ابن تيميه اعلم به بانه سيهو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما جيش انا شام اقول لك ده ابن تيميه ضعفه من هذه السنه، طبعا يقول كده ايضا في بوابه جهله، اصبح اللي بيعرف ريحه ابن تيميه بيبرأ ساحته لانه لا يمكن يتعمد تضعيف خبر هو صحيح. طب ليه هو جري على لسان صحيح؟ كتلك التي جرت على لسان احمد بن حنبل في انكار الاجماع. ايه المحيط اللي احمد انكر فيه الاجماع؟ يبقى ما اقصش ولزق، لا يعني لازم اجيب المناسبه واشوف ايه المناسبه اللي قال فيها ابن تيميه هذا الكلام؟ ايه المناسبه اللي قال فيها الامام هذا الكلام؟ يبقى انا كده بحقق اثر او المنقول عن الامام بحقيقته دون انتساب دون نسبه الكلام الى امام من الائمه، هكذا مجرد نقل واصل ولازم. طبعا ديت اللي عمل البلبله في وسط الشباب لا سمع ذكرت عن بعض المشايخ من اخواننا او قديما وحديثا.
يبقى ان هل يتكلم فيها بإثبات أو بنفي؟ يعني بعض المشايخ قال هذه الصفات يغني عنها غيره. يعني
يغني عن صفة بقى أنا مقولش صفة يعني أنا مقولش صفة أنا أتكلم أنا أقول بقى أسد الباب ده ونتكلم بكلام
قالوا يعني قالوا إيه قالوا إن هناك صفات أخرى تغني عنها وهي أرفع من اللي هي صفة الحياة خلاص جاء عز وجل هو الحي وصفة الحياة أنه هو الحي يغني عن إيه عن قول إنه موجود يعني كذلك برضو صفة الصبر واسم
الصبور يغني عنه خصوصا
الايه
الحلم اللي هو الحلم الكلام ده
قصده ايه قصده ان احيانا يعني مثلا شيع جدا في كتب العقائد وغيرها
هذا
المفاتين يعني وايضا كتب
الجدع نعم
الكلام في وجود الله عز وجل كلام في وجود الله عز وجل
يعني اكثر عايز اوصل لا انا ما اخدش الاولى تركه ما دام انا لم تجد يا شيخ محمد
يعني لو اتى واحد مبتدع وقال هل ربك موجود ام لا
الله حي قيوم
ونظريه الوجود ده كده نظريه وشائعه جدا عند المتكلمين
الله حي قيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم خلاص ترد بالنص يبقى انا بقول هذا الكلام اذا جرى على لسان احد من ائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه تكلموا به هنا القياد بقول امثالها وده ياتي كثير من النصوص والاثار عن الائمه رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام ما دام انا لم تجري كم غضب احمد اللي بيزعمون هذا الكلام كلمه جرت على لسان احد سئل بها احمد غضب احمد لا تتكلم بهذا لم اسمع احد يتكلم به شفت الكلام ازاي عشان تغلق هذا الباب يبقى لازم هنا الاتباع لا يسعني الا اتباع السلف رحمه الله تعالى هذه النقلات تؤكد على ايه ان كلهم الخالب بياخذ من السالف يعني كل هذه النقلات السريعه والاستقراء السريع هذا يدل على ايه كلهم في مكانهم محيط واحد في واحد شاذ بكلمة لإطلاق ده بينقو ده بينقو ده بينقو ده بينقو ده بينقو ده بينقو من ده إلى هكذا أصبح هنا الخاف يأخذ عن السلف ما دام شيء لم يجري على لسان السلفيين لهم أعلم بمراد الله تعالى ورسوله يبقى خلاص أتكلم به وإلا فلا ذكر المصنف أيضا وهذا كما زاد السلف لفظ البائن في إثباتهم لعلو الله تعالى فقالوا على عرشه بائن من خلقه ركز بقى معايا هو قادر يقول الفعل اهي ردا على الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل مكان بذاته يبقى أصبح هو أتى بهذه باللفظ من باب الإيه وهذه لم تكن أي نعم لم تكن على كم ما كانش فيه ناس يعني هؤلاء من أصحابه ما كانش موجود هذا العطم ما كان غير موجود تمام فلما فتح بدأ يرد يثبت على خلاف ما يعتقد قال لك ده باين من خلقه تمام خدي جرف على سمين ما انت اللي ابتدعت ابتداء شيئا لم يكن عليه سلف الامه فاي شيء بالمره فاصبح هنا من باب رد الفعل اتى بلفظ يبقى اصبح دي جايه بناء على ايه؟ على الغالي كان يبقى مش انا اللي احدثتها تلقائيا ده انا عشان ارد كلماتك هذه لابد ان اجيب لفظه تؤكد على خلاف ما انت تعتقد تمام؟ كذلك هنا ذكر في صفحه 250 قال لك كان لكن لما ظهر هو بقى الايه اللي بتاكد على هذا الكلام لكن لما ظهر من اهل البدع والمعطله من يجعل صفات الله تعالى مجازا نص السلف على كونها حقيقه معايا انت معايا كده يعني جه منين انت ابتدعت شيء ده فهمك يا غبي انت غبي وانت احدثت شيء أحدث شيئا لم يكن عليه سلف الأمة يبقى في هذه الحالة عشان أبين غباءه لازم أجيب له هذا الموجود أخي المصنف هنا قال لما ظهر من أهل البدع والمظهر يبقى شيء إيه حادث بعده من يجعل صفات الله تعالى مجازات وبدأ يتكلم بالمجاز ومش حقيقة الكلام ده كله نص السلف على كونها حقيقة من باب رد الإيه رد الفعل هو يبقى أنت الأصل مش أنا صحيح ولما ظهر منهم من يجعل ما وصف الله تعالى به نفسه هو ما قام بغيره كمن يقول نزول أمره التأويل هو ومجيء ملائكته ونص السلف على كونها صفة على كونها صفة ذاته شو تبقى الكلام ازاي نص على كونها ايه صفة ذاته يبقى اصبح في هذه الحالة الكلمة مرادفة الحقيقة او لا فيجيء يجيء بذاته، يبقى أصبح الكلمة في تلاحم لتأكيد الايه؟ لتأكيد المجيء. يبقى أنا ما اخترعت كلمة إلا بناء على ما أحدثت أنت، تمام؟ فلا يقال فين؟ مش اللي أحدثتها، لا أنا قلتها رد فعل على كشف ضلالك أنت. إذن دي نقطة مهمة جدا نفهمها حتى إذا ما وقفنا مع أحدهم يبقى في أصل عندنا. وكيف يعيبان ذلك؟ شو بقى إيه من باب الايه؟ الخندر اهو. يقول المصنف: وكيف يعيبان ذلك وقد قال مدافعين عمن قال لفظ بالقرآن مخلوق. شفت المطعم من عندهم انتوا ذات بتعيبوا دي ليه؟ عديتوا من عندكم بقوله لفظ بالقرآن مخلوق مع كونه قول متأخر الجهمية، تمام؟ كالكرابيتي وابن كلاب وغيرهما. في صفحة 57 من المصدر قال: وإننا متيقنون بأنهم رحمهم الله لم يقولوا هذا القول دون أن تدعو لهم حاجة، كلا وحشاهم أن يتكلموا بشيء سكت عنه الصحابة والتابعون. هم اللي بيقولوا، خلي بالك يعني بيعجبوك في حقيقة وذاته ايه وباقي الكلام ده كله، وهم بيدافع عن ايه؟ بيدافع عن هذه الكلمة، تمام؟ فبيقول يقول: وإننا متيقنون. شو بقى اليقين؟ ها؟ متيقنون يعني اليقين لا يكون إلا بأصل ثابت. متيقنون بأنهم رحمهم الله لم يقولوا هذا القول دون أن تدعو له حاجة، كلا وحاشاهم أن يتكلموا بشيء سكت عنه الصحابة والتابعون. يبقى الصحابة تكلموا بالإيه؟ مراد إيه؟ تمام؟ ولكنهم لما رأوا الناس تقحموا هذا الباب وخاضوا بهذا الأمر وحملوه على غير وجهه اضطروا إلى الكلام فيه تبيانا للحق وكفا للناس عن ذلك. ده كلامه هو، كلام المؤلفين. شفت نعيدها ثاني؟ لا 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 شوف ازاي يعني هما الان بيقولوا انت الشيخ هنا بيقول طب انتوا الان بتدافعوا عمن قال لفظ بالقران مخلوق، جبتوها منين؟ يعني ده قول المتاخر الجهميه. فطب هما بيتكلموا بيقولوا حشاهم ان هما بيتكلموا كلام ما لهمش فيه سلف. طيب قالوا ليه؟ قالوا من بابه بقى معنى كلام رب رد الفعل لما الناس تقحموا الامور دي وخاضوا باشياء وبتاع، فكان لازم يقولوا حاجه زي كده علشان نرد ايه؟ عشان نرد كلام الخصم. طب انا اولى بكده، انت فهمت فهم وصلت كده؟ يبقى انا اولى بكده، تمام؟ عشان كده انا علقت كده قلت سبحان الله لقد انكشفته. شفت ازاي بس هتبني مشي انت نبدا وقعت فيه معايا دي؟ ايه جميل. هو احسنت 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 الحمد لله. شفت الفطره السليمه؟ شفت بقى الاخلاص بطلب العلم، الاخلاص في حقيقه الاتباع والانقياد. هذا قال المصنف انه ما طلع الكتاب، قال: فهذا اعتذاركم عن مقولة باطلة، فهل عذرتم من قال بالحق وأكد؟ الحمد لله الحمد لله إلى آخره. قال في صفحة 154: وهذا أمر مثير للاستغراب والحيرة المصنف بقى، ألا وهو كثرة إنكارهما لأمور قد نص عليها أبو الحسن الأشعري نفسه في كتبه، حتى ليظن الناظر أنهما ألفا كتابهما ردا على أبي الحسن الأشعري لا انتصارا له. طبعا قد يكون لأنهما لا يعني أنا قلت أنا علقتنا على أنه قد يكون هذا أنهما لا يعترفان بعزو المصادر اللي احنا بنعتمدها على أبي الحسن الأشعري، لكن على كل حال عقد مطلبا آخر في قوله إبطال شبهاتهما في هذا الباب. يقال الشيخ بقى بيرد هنا عليه بيقال: للمؤلفين سبحان الله، وهل كان صراع السلف مع الجهمية والمعتزلة إلا على إثبات حقائق صفات الله تعالى؟ فإن السلف كانوا يثبتون صفات الله تعالى على الحقيقة، ويأبى ذلك الجهمية والمعتزلة بدعوى التشبيه، وإلا فلو كان الجميع متفقين على كونها من مجازات الكلام لما صار بين السلف والمعطلة خصومة، ولدامت بينهما المودة والألفة. ولأجل هذا أكد السلف هذا الأمر فأثبت صفات الله تعالى على حقيقته، ولم يعبأ بتشنيع الجهمية والمعتزلة، بل حذروا من أن يخدع المسلم بذلك وألفوا الكتب والرسائل ردا عليهم وإبطالا لدعواهم. هنا بقى نقل كلام جميل قوي. طبعا المصنف هنا في الكتاب اللي احنا شرط المجلس ذكر أباقر بقلاني انه من المعتزلة من الأشاعرة تمام. طبعا لن اعرف عنه انه كان ايضا من الايه من الأشاعرة ثم رجع هو الاخر والحمد لله كغيره كالرازي وابن الحسن والغزالي وهؤلاء. هو نقل عنه مقالة جميلة قوي. قال أباقر بقلاني في سياق اقوال المعتزلة: وزعموا جميعا أنه لا وجه لله تعالى مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنه لا يدل له مع قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان. تمام. يقول ده كلام في تمهيد الأول وتلخيص الأوائل للبقلاني. ومعلوم أن المعتزلة لم ينكروا ثبوت الآية ولا ورود لفظ الوجه ولا دواء، إنما أنكروا الحقيقة يتأولونها بعلل المجازات، وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على مقالات الفرق. ولذلك أخذ أبو بكر البقلاني بعد ذلك فصلا في إثبات الوجه واليدين وإبطال قول من تأولهما كما فعل الأشعري قبله في الإبانة. تمام. يبقى هنا يصدق المصنفون أن عقدوا من الأشعرة قولا واحدا، وممن رجع أيضا. أيضا هنا بقى أتكلم في مسألة جميلة جدا، لكن هجيب بس فقط خلاص هذا الكلام. حقيقة صفة الله تعالى ليست في حقيقة صفة المخلوق، وبيان أن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في ذات الله تعالى أي في أسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا ده فرع هو المصنف ذكر، وذكر تحته كلام الأئمة طبعا على القاعدة اللي سبق.
هذه الكلمة كلمة ابن تيمية مع أنه ترد في إثبات صفة الذات.
هو طبعا ما احنا قلنا بقى المصنف هنا حطها فين؟ على جنب كده من باب بعض المصنفين مش عقدها في الأصل، يعني عقدها تفريع هنا. طبعا هو لا شك انه يكون خدها من شيخ الاسلام ابن تيميه. تمام. يبقى هو هنقول ان جرى على اللسان من باب الذي ذكر بقى هنا، فليست اصلا بذاته. بايه بذاته؟ هل المراد اسماء الله تعالى؟ هل المراد اسم الله سبحانه وتعالى بمعنى الذي يعني به الذات؟ ام الاولى ان اقول لا اتكلم الا بكلام سلف الأمة عليه؟ يبقى احنا كده نخرج من هذا الكلام. الشيخ احمد يقول الان ابن تيمية نفسه تردد فيه، ولو ثبت عنده النص فيه لقال به. تمام. لكن هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هنا هذا الكلام وقال خلافه هذا الكلام. فضل
الكلام
في صفاته الكلام في نفسه. اقصد ايه؟ اقصد ان عندي دي امور، الاسم توقيفي والصفة توقيفية، صح؟ يبقى انا ما لا اجري على لساني، لا اجري على لساني شيئا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته الا بما ورد. خلاص انتهى القضيه بقى. طب واللي جرى على الالسنه على القاعده اللي احنا ذكرناها هنا الان، يبقى ليس من باب الانشاء، وانما هو من باب رد الفعل على الخصوص، وكده انتهى القضيه.
ملتزم بهذا الكلام حتى انا
اللي هو
الكلام الذي وضع السلف
المتأخرون
لنرد على
مسألة البدعة الآن
في الزمان.
ما خلاص ده يبقى حلو جميل، بس لازم يكون أنا عندي إيه؟ مابقاش مهزوز أنا. يبقى أنا عندي، أنا كنت أتمنى يكون هاني معانا الآن وهشام والكلام ده عشان يسمع هذا الكلام. أنا علمت كانوا في مشواره بتاعه وبدأوا هم يترددوا وبدأ يحصل فيه جانب من الريبة على حسب نقل هشام، إنه في ارتياب. الشيخ أيمن بدأ يجيب حاجات كده غريبة يعرضها وهاني وكده. ما نترددش، أنت عندك أصول، انت بالعكس انت تكون ثابت باصول، مش انت اللي تتردد، هو اولى بالتردد، اما انت فلا اطلاقا. وما تتصورش ولا تتخيل اشياء لم يتكلم فيها سلف. تمام. اطلاقا بالمره، انت قل سلفي في كذا خلاص. تمام. يبقى اما ان تمشي شيء لم يكن لك فيه سلف، لا. اذا كنت انت طالب علم وبتحاور من تظن فيه الرجوع الى طريقك، الف مرحبا. فانت بتتكلم بكلام سلفي، لكن انت تتكلم بكلام انشائي وتمني على الناس يقول لك لا، هنا بقى في تحفظات. ولذلك الشرط ان يكون ايه؟ تظن في الرجوع. لكن لو هو هتجادله على انه كل واحد بينافع عن طريقته وكل واحد يريد ان يكشف عورة الاخر، فده جدال مذموم واتركه. اذ من اصول اهل السنة الا تجادل مبتدعا. لماذا نتحاور؟ ان كنت انا على حق ترجع، ان كنت على حق ترجع، نعم تعهدنا حبان الريحة من خلال الكلام، أما لو كان الجلوس على طاولة الحوار هيكون من الأجل أن كل واحد ينصر مذهبه، طبعا هنا نحن أسفين وده تبقى لها طماط ولها بلايا، يبقى الأولى السكوت عنه.
طالب مثلا إن لم يحسن الجدال أو الكلام
ما كلام
لا يتكلم عنده طريق سهل وطريق جميل طريقة الإمام أحمد رحمه الله،
يبقى لا يا أخلاص يبقى
في كتاب الله هل ورد في سنة النبي هل تكلم به السلف؟
بص يا شيخ يبقى بالأصل بقى، يعني بقى أقصد أنت شوف أنت لا أنت بدأت ابتداء إيه أنت بتقول هيجادل ما جادلش، يعني ما تخشش في نقاط، أنا عندي أسس
لما رد عليهم العلماء
أيوة أنا عندي أسس خلاص واحد وذاكر دايما بقول لك إيه منين؟ أثبت ثم تكلم، أثبت ثم تكلم. هنا الرجل مش على هذا المنهج، جاب كل النقلات دي وبعدين هو ما جابش نقل واحد لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن تابع تابعي بالمره ولا عن امام الائمه، وكونه حتى لو تصيد بعض الاغلاط انا هعرف تصيد او لما تصيد، يبقى لك اسس في الحوار. واللي جاب عليه ابن تيميه وغيره وغيره من امه السلف الكبار جرى الشيخ ناصر في الحوار ايضا وقع ايضا في بؤر الفساد من المذهبية العاطنة الفقهية والمذهبية العقائدية إلى آخره، تمام، كالكوسان وغيره وغيره، حتى تكون شنع وشتم شتائم قبحة وقبيحة وخذب حق الشيخ رحمه الله تعالى، فكان مليحا في الحوار كمن سلف. هي كلمة واحدة، إيه الحوار؟ الحوار في واحد اثنين ثلاثة، يبدأ يتكلم ويحط الأصل، يجيب اللي عنده منين؟ من أنا لك هذا؟ من أنا لك هذا؟ خلاص عمال يدي خناجر وساكت، يقول لي يا رجل لا تحيد، رد على سؤال، انت ما اجبتني على السؤال، وشايف بكل هدوء خلاص ما اجبتني، ويسيبه يتكلم ويعجن يقول له ما اجبتني من اين؟ خلاص اصبح هنا اللي هيجي ما كانش مليح في الحوار مش هيجي، مش هحاورني. اما الهزيانات اللي بنشوفها دي الان عبر الفضائيات طبعا دي تضيع وقت ومفاسدها اكثر من اصحابها. مختلف فيها فين بقى؟ مثل لا يعني لا دي بقى انت ما لا قصدي مش احنا مش هنقول بقى
في مسائل
لا في بص في في عندي مرجع في هذا الشيء في اللي هي في المسائل دي كلها، قال المدينة مرجع خاص بالمسائل تتكلم عنها دي في المسائل هذه كلها ووجه الاختلافات فيها مثل هذه الاشياء، تمام. فعشان كده بقول لك ايه ما تعممش مسألة في مسائل هذه الامور مبنية على يبقى لو هنحررها بقى يحررها على القواعد بتاعتها، يبقى يحررها على ايه؟
ما هي على
القواعد بمعنى الاصول نثبتها
ثم
ايوه ثم ننظر بقى الكلام في اهل الاختلاف في الاثار كيف وفقوا بين هذه وبين هذه ونقطة
مهمة دكتور، يعني ليس الغرض من نص العقيدة هو الرد على المثال، هذا غلط
صحيح
ثانوي اصلا، الغلط اساسا انا اعتقد اعتقادا صحيح
احسن. يعني انا ليه انا عرضت ده يا شيخ محمد؟ ايه اللي انت فهمته مني في عرضي ده؟ مش الاحظ هنا يعني كل ده نقراه في مجلسين؟ انا بصطيد الشيء اللي انا عاوده اصل ليا انا، القاعده اللي حاططها هو هنا ده اللي انا عايزها، اصولي انا ماشي عليها، ولا طب ما هو جاز ان انا اقول لك ذكر 50 وانت القضيه وعندك ال 5 1 2 4 5 6، لكن طبعا في ثناء الكلام في نقولات جدا هي مهمه بقول لك انتبه، ادي قاعده ادي اصل، تمام. الكلام اللي هما بيتعقبوه الذات والحقيقه والكلام ده جبتوه منين وباين جبناه منين؟ صح، اصبح الكلام من نفس الكاتب اللي بتتكلم بيه انا بتكلم بيه، تمام. هذا لا يعني ان انا لا وجدت الله عز وجل شيئا اضافيا اطلاقا، وانما هو من باب رد الفعل عليك انت، انت صاحب باب، انت اهل باطل وانا اهل حق، ومع ذلك انت بتبيح لنفسك ما ادخلته على طريقتك ولا تبيح لنفسي ما ادخلته على طريقتي من باب عقل امام عقل وعاوز نفهم بعض، تمام. دي مسألة الحوار، فمسألة التأصيل في الاعتقاد دي مهمة.
تحرير النصوص طبعا هم جمع أقوال العلماء التصديق للأقوال على بعضها للترجيح هذه المسائل كي يكون هناك قوة، أولا صحة التصحيح المعتقد أول حاجة، ثانيا يكون قوة في عرض العقيدة.
يا عم الشيخ بارك الله فيك ما عندي أي مانع، المسائل موجودة وطبعا دي وكل ده مبني على نصوص صحيح، يبقى على ما بدأنا نحرر النصوص كل ما ورد فيها، كل ما ورد فيها الآيات وما فيها من كلام أهل العلم أهل التأويل فيها من هم التفسير المسندة طبعا، وبعدين الكلام إذا كان مرفوع ثم الكلام إن كان موقوف والمقطوع، ونحرر ونقاح وننزل عليه كلام الأئمة اللي بيعمل فقه المقارنة نعمله فين؟ في العقيدة عندنا اللي هو اختلاف في الالفاظ وجران الالفاظ الى اخره. عفوا عفوا شفت بقى ازاي احسنت مهما كان القائل اصبح انت عندك قصر. عفوا ما اتكلمش فيه كده، انا اسف، ما اتكلمش فيه اطلاقا بهذه الصورة، هذا خطأ شنيع وضعف مستوى منه. هو اصل في هذه الحالة بيتكلم فقه مقارن، بيتكلم في اعتقاد، بيتكلم في جمع، قلت في لفظ ورد وفي لفظ ورد، لا اطلاقا. يبقى في هذه الحالة لابد من تحليل الالفاظ دي كلها، هتدخل المسألة، انتهى القضية. يبقى اللي معهم فقه المقارن بنعمله فين؟ في الاعتقاد، وهي اولى. لو هنمشي على هذا المبدا مرحبا، ما في اي مشكله، هجيب لكم اصول المسائل دي، ودي في عندي اظن مجلد او اثنين في المساله، بنجيب المسائل دي كلها ونبدا ايه نعرضها بطريقتنا اللي اتعلمناها واللي احنا ماشيين عليها، وندخل المساله مساله براحتنا خالص ونحرر المسائل، ما عندي اي مانع. ها هنتكاسل فيها برضو ولا لا؟ ما انت قلت كام اقتراح وحاجات حلوه جميله وبعدين رحنا نمنا ثاني، فاكر ولا نسيت؟ طيب ما هو سجل دي في الكراسه اللي معايا. ما انت عشان انت اللي بدا طيب سجل دي معاك وحط اسماء ونكلم. ما يا ماشي سجل معاك في الكتاب، ما في معدد كم اسم كده نختارهم من الناس اللي هم عندهم نهم وطبعا وعندهم حنكه في العمل، ونبدا نديهم بتاع ونشتغل وبراحتنا، البحث اللي يخلص نحرره، ماشي كده؟ طيب. هنا بس هنذكر بس الكلمة هذه، قال الذهبي: وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل الترمذي أنه سمعه يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. شوف الكلمة الخطيرة دي بقى، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسول تشبيها. شفت الخطورة؟ ده الإمام الذهبي. وقال الذهبي: وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح إسناد عن محمد إسماعيل الترمذي أنه سمعه يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيها. المصنف يقول: قلت أراد أن الصفات تابعة للموصوف، شفت بقى الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة، ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة، أقول عليه دي اسم ولا صفة ولا أقول إيه؟ لا بقى ما بس ما أقول ده صفة بقى هنا، ده أنت أنا أقدر أنا عليها صفة، هي إيه هي الصفة؟ لا ايه الصفة؟ ما هي الصفة؟ حلو، مش هقول الصفة تتبع الموصوف؟ الموصوف الله له اسماء صح؟ ومعلوم ان كل اسم يحمل صفة وليس العكس، قد تكون في صفة لله عز وجل ليس لها اسما، دي في الاصول المعتقد تمام. طب هنا الان ليس كمثله شيء، هو المصنف يقول هذا الكلام ليس كمثله شيء، ثم طبعا اغلق الايه قال في ذاته المقدس، هل هنا اثبت صفه لله؟ اما يكون من باب الجريان بقى اللي انت قلت انت وشيخ محمد دلوقتي من باب الاخبار عن شيء او الى اخره، وده لعله يكون بقى جرى على سن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، لا اثبات صفه صح، لكن انت تقول لي الذات، ايه هي الذات؟ مش الصفه، الصفه دي لها معنى بدون كيف صح؟
طبعا بعيدا عن الله عز وجل، الانسان له نفس وله ذات،
الانسان
له نفس وله ذات، وله صفه يد وله صفه قدم وله صفه.
لا طب لا انت لا خلي عليها وعليك انت، ايه الفرق بين الصفه وبين الذات؟ اجي اقول لك ذات الشخص هو ذا صح، ذاته اي هو نفسه هو ذاته، انت لما انت تقول كده حتى يعني ايه في اللغه بنقول ذاته هو نفسه،
كان عند البشر
ذاته شخصه
من لوازم الصفة.
حلو جميل،
لازم الصفة ان يكون هناك ذات،
يبقى ايه الذات؟ هل برجعها للاسم؟
الذات هي التي توصف بالصفات،
يبقى ماشي، يبقى انا ارجعها لايه بقى؟ ام ان انا اقول عليها صفة مجردة بذاتها؟
هي تدخل في باب الصفات،
طب ده هقول عليه اسم.
لا ليس ليس اسما.
لا هقول عليها صفة.
بهذا الاعتبار تكون صفة.
طب وصفة ايه يعني؟ ما انا عايز اعرف بقى، ما انا عاوز ايه بقى صفة كلها معنى.
كصفة
النفس. معنى يا دكتور لو حررنا اصلا اثبات هذه اللفظة لله عز وجل من الاول، ثم نتكلم بعد ذلك.
حررها فين؟
يعني نسبة وجود لله عز وجل اكثر من اكثر. صحة مثلا نسبة.
وجود؟
يعني مثلا لله عز وجل.
كلمة ذات؟
نعم.
اثبت؟ ماشي بحر.
قبل ان اتكلم فيها الاول نثبت ايه ان السلام.
طيب على كل قلب كذلك صفاته لا مثل لها، اذ لا فرق بين القول في الذات والقول. ها اقول عليها ايه بقى انا؟ دخلنا فين؟ طيب انا يعني بص تمام. اه سيال علام. نعم لا يبقى خلاص، يبقى انا هنا اجري ايه؟ اجري على ما جرى عليه. لا 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 بص هو السلام يعني بص برضو هنرجع ايه السلف تكلم على ايه؟ على ايه اساس تكلم بده؟
في نصوص وردت ولكن نصوص مصروفة عن يعني مثلا ما كذا ابراهيم في الا ثلاث كذبات كلها في ذات الله كثير من الاحد لكن مصروفة عن الظاهر كما يكون
الكذب. احنا اليوم كام؟
الناس
نحكي